العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأكرمين وأقرب المرسلين إلى رب العالمين محمد وعلى آله أقرب الخلائق إلى النبي الأمين. كنا في صلاة الآيات يقول ماكن وسببها أمور، هنا طبعا الكلام يقع سبب صلاة الآيات ما قرنا مصحح علي بن جعفر في تعميم وجوب صلاة الآيات لجنس الرجال والنساء في أبواب صلاة الآيات الباب الثالث الحديث الأول، قال سألته عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل، عرف منهن يعني أدركت، وإن كان المعرفة تستحمل بمعنى الإيمان والمعرفة بإمامة أهل البيت، هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل والزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال نعم. على كل قاعدة الاشتراك بعد ما بينا ايضا هي مقتضي وهي مدركها عدة وجوه. بعد ذلك يقول الماتن وسببها امور، هذا التعبير وسببها امور موضوع الوجوه، أسباب متباينة عن بعضها، أسباب متكثرة، هذا معنى من المعاني، متكثرة متباينة هذا معنى آخر، أو يقال متكثرة غير متباينة. لاحظوا نفس الأعلام يعبرون عنها صلاة الآيات، هذا العنوان الآيات من أين أتى؟ عنوان من الموضوع أتى. بعضهم قد يحدث صلاة الكسوف أو الكسوفين أو الفتوح كذا، لكن كثير يحدث صلاة الآيات. من الواضح أنه عندما يقال صلاة الآيات مرتكز عند الأعلام وحدة الموضوع، وحدة الموضوع طبيعة لا أقل، ثلاثة واحدة على الصعيد الطبيعة وحدة الموضوع طبيعة، المراد منه وحدة طبيعية أو وحدة فردية أو وحدة ماذا؟ أو لسه في كثرة، الكثرة إذا كثرة فردية، لو كثرة نوعية، لو كثرة جنسية، لو كثرة أصلا طبائع متباينة. يفرق سببها أمور، ما المراد؟ لاحظوا أصل تطور مبحث المسألة مهم. لماذا مهم؟ لماذا مهم؟ الماتن الآن لاحظوا قال السبب الأول والثاني كسوف الشمس وكسوف القمر، الثالث الزلزلة، الرابع كل مخوف سماوي أو أرضي، فهل اللازم علينا أن نقف على الدليل على كل واحد واحد من هذه الأمور، أو أن هناك موضوع جامع بين هذه الأسباب؟ وهذا مؤثر طبعا في البحث كما سنرى. إجمالا الآن نقول في هذا البحث كسوف الشمس وكسوف القمر، إذا في أي مبحث هل سبب صلاة الآيات وجوب صلاة الآيات حتى في موضوع كسوف الكسوف لأجل شخص الكسوف والكسوف أو لأجل وجود طبيعة جامعة في الكسوف والكسوف وبقية الموارد؟ غاية الأمر، غاية الأمر الشارع كما تعبدنا بالطبيعة أنها موضوع وسبب الوجود، تعبدنا الشارع لأن هذا المصباح هذا وهذا وهذا أيضا مصباح، لأن التعبد على مراتب، تعبد في الطبيعة العامة وقد يكون هناك تعبد في المصادر، وقد يكون الشارع في الطبيعة العامة غير متعبد، يعني ليس لديه حقيقة شرعية، لكن في بعض المصادر يتعبد، لكن هذا لا يعني أن الشارع قد قرر حقيقة شرعية في الطبيعة العامة للموضوع، قد إذن أنواع وأقسام التعبد يجب أن ينتبه إليها. الآن دعونا نروح لكسوف الشمس وكسوف القمر، نلاحظ لسان الأدلة كيف. إجمالا بالنسبة إلى سببية الكسوف والكسوف لصلاة الآيات، لم يحكى مخالف من الأصحاب في الوجوب، والروايات الواردة كثيرة مثل صحيح جميل الدراج أبواب صلاة الكسوف والخسوف الباب الأول الحديث الأول، قال وقت صلاة الكسوف عند يعني ما يحدث الكسوف إلى أن قال وهي فريضة، فريضة ظاهرة في الوجوب، وإن كان كلمة فريضة تحملت في غير الوجوب في الروايات. في رواية أخرى بعد مصححة للجميل الرواية التاسعة في الباب الأول نفس المثال، أيضا معتبرة أبي أسامة هذه في الباب الأول حديث الثامن عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال صلاة الكسوف فريضة. لاحظوا هنا لسان الروايات أخذ نفس عنوان الكسوف موضوع للوجوب. معتبرة الفضل بن شاذان، هذه المعتبرة موجودة في أبواب صلاة الكسوف الباب الأول أيضا الحديث الثالث، ونعبر عن هذه الرواية معتبرة الفضل بن شاذان مر بنا مرارا السنين الماضية، أن الفضل بن شاذان ومحمد بن شناب كل منهما له رواية سنا، محمد بن سنان متقدم متعاصرين لكن ليش متعاصرين زميلين؟ لا متعاصرين أستاذ وتلميذ. محمدين سنان منه وبفضل نشارة محمد السنان آخر من أدرك من المعصومين الجواد سلام الله عليه. أدرك الرضا وربما شيئا ما بعد الرضا والجواد. أما الفضل المشاهدان أدرك الرضا بس كان صغير والجواد والهادي. أي مقام فالنسبة بين محمد بن سنان والفضل المشاهدان الثالث المين، وإن كان الفضل المشاهدان وتلاميذه ومدرسته شنوا هجوم شديد على محمد بن سنان. أكثر الطائفات لمحمد بن سنان من الرجاليين ناشئة من الفضل المشاهدان. مع أننا إذا دقق كلام الفضل المشاهدان مطوي في الاعتراف بجلالة محمد بن سنان. عجيب. مثلا من بعض مثال محمد بن سنان يقول أحمد فضل المشاهدان يقول لا تروا لتلاميذه لا تروا عني ما رويت لكم عن محمد بن سنان في حياتي. إذا هو ضعيف وكذا وكنا نشوفه بين حياته وبعد حياته هي قضية سياسية أو قضية من أمراض التعاصر كما يقولون المعاصرة تسبب عدم انصاف بعض أهل العصر بعضهم البعض. يعبرون عنه مرض التعاصر بسبب المعاصرة. أيما كان هذا محمد بن سنان يروي رواية طويلة جدا ثلاث صفحات في عدد الأحكام عن من؟ عن النظر عليه السلام. معروفة رواية العلل لمحمد بن سنان عن الرضا. ومهمة الرواية لماذا؟ لأن هذه الرواية يستقرئ أو يطوي الإمام رضا عليه السلام كل الأبواب وبين فلسفة التشريع فيها. ومهمة أن فيها قيود فيها شرح الأحكام والأبواب. كذلك الفضل بن شهدان يروي رواية أخرى عن الإمام رضا عليه السلام فيها علل الأحكام أيضا. إذن فكل من الفضل بن شهدان التلميذ والأستاذ محمد بن سنان يرويان عن الرضا روايتين مستقلتين مختلفتين. وطبعا هذه ظاهرة هم ليست مرمزي صاحب، يعني كل من هذين الراويين حتما رويا هاتين الروايتين بإلحاظ مجموع مجالس عن الرضا. معاصر السنة تلميذ أي هو تلميذ أستاذ متعاطي طبعا محمد السنة طبعا محمد السنة أستاذ للفضل المشاهد طبعا أدرك المغرب ومو بعيد أدرك حتى مسمي جعفر بس ما روى عن الإمام الكاظم لكن روى عن الرضا كثيرا وروى عن الجواد كثيرا والمسلم. فإذا هذه عندما يقال رواية العلل لمحمد بن سنان أو رواية العلل لفضل المشاهد كانت واضحة. وهذه السند الصدوق روى كلا الروايتين في العلل الشرايع وروى كلا الروايتين في عيون أخبار الله. وعند أسانيد بعد الصدوق إلى هاتين الروايتين. لذا الصحيح عندنا رواية العلل لابن شهدان فضل المشاهدات ورواية العلل لمحمد بن سنان معتبرتين ومهمتين في الأبواب كثيرا. هذا إجمالا عن هذا. بذات الوثائق صحف الرسالة متراجعون بعدين يقول بالأسانيد المتقدمة من يجي هو هذا العدد محمد شعبان أو رواية محمد شعبان بعدين يجي يقول لك الثاني منهم يقول بالأسانيد المتقدمة أو الأسانيد التي تأثر في الفوائد لأن هي رواية واحدة طويلة في البيت روايتين عفوا طويلتين البيت وسندهم هذا الذي بعض الروايات يعني ذات بركة من هذه إنها روايات طويلة وكل فقرة كل سطر كل كلمة تتعرض لبعض الأبواب من تلك الروايات الطويلة بعد الشيء بالشيء يذكر كفائدة رجالية وحديثية وفقهية رواية الأربع عمارة حتما تامين بها رواية الأربع عمارة في مجلس واحد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أملى 400 حكم بين قاعدة وحكم معروفة برواية الأربع عمارة ذكرها الصدوق في خطاب الأربع عمارة مثل هذه الرواية الطويلة كان نقيح السند فيها نفيا وإثباتا مهم لماذا تتكرر لديك في أبواب عديدة فهل يشتغل عليها بشكل جيد يعني يسهل على روح البحث الرجالي والفقهي والحديثي نرجع إلى معتبرة الفضل بن شاذان معتبرة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال إنما جعلت يعني الصلاة إنما جعل عفوا إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه شوفوا الموضوع الآن يصرح به في هذه الرواية إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله هذه الرواية هي صريحة أن موضوع الوجوب ليس الكسوف بما هو كسوف موضوع الوجوب آيات الله تشير عليه الآية آية هذه كل مخلوق آية شو المقصود من الآية ليه تعريف ليأتي في الرواية إذا الموضوع الموحد الطبيعي هو هذا لأنه من آيات الله لاحظوا تفسير الآية ما هي لا يدرى لرحمة ظهرت أم لعذاب لاحظوا هذا المقطع أيضا يفسر لنا أن الآية ضابطة أن تكون مخيفة أو غير مخيفة أي خوف يراد به في لغط كما سيأتي عند العلام شو المراد من المخيفة مخيفة عند كل شخص عند الغالب ومخيفة عن ماذا هنا هذا المقطع من الرواية يبين أن المراد من الخوف يعني توقع العذاب الإلهي من مخيفة يعني قد تسوي هذه الظاهرة الكونية حوادث أو متكونية لربما آية تظهر هي بنفسها هي ليست توجب الهلاك وراءها الهلاك كان مجرى انذار من الله أيضا مخيفة هي بنفسها مو مخيفة لكن تنذر بشيء آخر نشوف المعاصين لا يلتزمون أو القدماء لا يلتزمون نشوف شو إذا هنا الموضوع في هذه الرواية جعل ماذا؟ جعل الآية والرواية كما مر بنا معتبرة عند جملة من المعاصين ليست معتبرة شأنه هنا لدينا معتبرة لأنه من آيات الله لا يدرى لرحمة ظهرت أم لعذاب فأحب النبي هاي ظاهر الآية الآن الرواية أن تشريع صلاة الآيات من تشريعات النبي فأحب النبي صلى الله عليه وآله أن تفزع أمته إلى خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرا ويقيهم مكروهها اذا ظاهر هذه الرواية ان تشريع وجوب صلاة الآيات من سيد الانبياء. كما صرف عن قوم يونس على نبينا وآله وعليه السلام كما صرف عن قوم يونس حين تضرعوا الى الله عز وجل. زين الحديث يبين ان منشأ التشريع قرآن، وان صلاة الآيات ليست تدل عليها فقط الروايات. ايضا قوله تعالى في سورة يونس الآية 98 وهي قوله تعالى فلولا، لولا للتحضير، لولا لأجل أي شيء، للتحضير، تحضير يعني أمر طلب. فلولا يلا هيا بكم، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. يعني الإيمان مو فقط صرف الإيمان القلبي، المقصود يعني الأوبة العملية أيضا بقرينة زي الآية. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يظهر من هذه الرواية تنبيه لدلالة الآية على الوجوب، أنه في مورد ظهور آيات تحتمل أنها كونيا آيات عذاب الله لأجل تفشي خطيئة من الخطايا، الحري للبشر أن يفزعوا إلى التضرع إلى الله. ومن مصادر على التضرع ما شرعه النبي من صلاة الآيات. فصلاة الآيات تشريع مركب من أصل الوجوب بعنوان التضرع من الله، مصداق للتضرع ما هي الصلاة آيات تشريع من النبي. ونعم قد يتركب التشريع من تشريع الله وتشريع النبي. شديد يقول تشريع دستوري وتشريع برلماني مثلا تقريب الفكرة. فإذا ظاهر أنه أصل صلاة الآيات أول. شوف أيضا إشارة بين الرواية أن موضوع الوجوب ليس خصوص الكسوف، موضوع الوجوب مطلق الآية، أصل التشريع من الآية القرآنية في خصوص صلاة الآيات تشريع من سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. هذه ملاحظة وتتبع أصل التشريع ومنشأ التشريع يفيد كثيرا في تحليل مفاد الأدلة في كل باب. رواية أخرى، رواية أخرى رواها علي بن إبراهيم أستاذ الكليني في تفسيره، ورواها التلميذ وهو الكليني في الكافي. الكليني تلميذ علي بن إبراهيم بإسناديهما، أيضا الصدوق متأخر طبقة عنها رواه الفقيه. فالرواية لها طرق متعددة، وإن كان كل طريقة تجد فيه ضعف لكن تعدده واعتماد هؤلاء الاعتبار عليه مع تعدده يجبر بعضه وبعضا. عن علي بن الحسين عليه السلام في علة كسوف الشمس والقمر، حديث طويل يبينه الإمام صلى الله عليه وسلم. الحديث فيها هكذا: أما إنه لا يفزع للآيتين ولا يرهب لهما إلا من كان من شيعتنا، فإذا كان ذلك فافزعوا إلى الله عز وجل وراجعوا، وراجعوا. هذه الرواية أيضا مفادها أن موضوع الوجود ليس خصوص الكسوف والقمر بما هو كسوف القمر، بما هو آيتين مرهبتين لإنذار العذاب. نستطيع أن نستخرج تعريف الآية: كل تغيير مفصل في نظام طبيعة التكوين يخل بحركة الدورة الطبيعية بحيث يحذر منه تصدع هذا النظام الطبيعي الدوري مما يوجب هلاك البشر. هذا يعبر عنه آية. لذلك مثلا غير كسوف القمر والشمس، مثلا خمود الشمس لا سمح الله، خمود الشمس يبطل الحياة على كوكب الأرض ولو لم يكن كسوف. نفس الكلام، إذن ليس خصوص الكسوف بما هو كسوف. إذن هذا هو مجمل الأدلة الواردة في الكسوف والخسوف، طبعا مختلفة لكن عمدتها حشدنا الروايات التي تشير أن الموضوع هو الطبيعة المشتركة بين الكسوف والخسوف والموارد الأخرى. فذاك هو الموضوع الحقيقي والعام الطبيعي. السبب الثالث كما يقول مالك لوجوب صلاة الآيات الزلزلة، وهي أيضا سبب، أي عبارة مالك الزلزلة وهي أيضا سبب لها لوجوب صلاة الآيات مطلقة، وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى. مشهور الفقهاء أو قل أكثر، الأكثر أقل من المشهور، الأكثر في مقابل الأكثر أقل، لكن المشهور مقابل نادر، وإذا قوي المشهور صار مقابله شاهد. هذه طبعا درجات من كثرة الأقوال. الأكثر أو المشهور لم يقيد الزلزال بأن تكون مخوفة. اضطرب زلزال خفيفة جدت راحة وما خافوا الناس لما يرتفعوا قلوبهم أو لأي شيء أو لسبب آخر. هل هذا يخرج الزلزال عن سببية الوجود؟ لا، سيتبنى لنا السر في ذلك هو ما مر بنا. المراد من الخوف هنا ليس الخوف بالتفسير الدارج في كلمات المتأخر يخاف النوم الأكثر أو يخاف الموت، لا، المراد من الخوف خوف بحسب طبيعة تغيير نظام التكوين والطبيعة، أنه أفول لتصدع عن النظام، تصدع عن النظام الطبيعي لا تستقر للبشر حياة الدين نقمة من الله وشهد ذلك شريع حول القيامة والساعة. مثلا هو هذا. إذا بهذا التعريف الخوف، إذا الزلزال دائما متصف بهذا التعريف. المهم الأدلة، يقال أن جملة من القدماء لم ينصوا على سببية الزلزلة لوجوب صلاة الآيات، وهذا ليس الأمر غريب لأن الكتب الفقهية عند القدماء أخذت مراحل في التكامل والنضج والاستيعاب. قال واحد ما يستغرب كثيرا ما في الأبواب الفقهية هذه الحالة مشهورة، وهذا لا يعني خلاف منهم، إنما نمط تدوين الفقه عند القدماء أخذ مراحل في التكامل والتطور والنضج. وحدث الانتفاضه. المهم الروايات الداله على تربيه الزلزلين صحيح الفضلاء عن كليهما يعني باقر الصابر، ومنهم من رواه عن احدهما. هذه الروايه موجوده في ابواب صلاه الكسوف الباب الثالث في الحديث الاول. في روايه نسيت اقراها لكم في الكسوف والخسوف، لا باس اقراها، روايه علي بن عبد الله وروايتين، ورواية الحسين بن خالد. هاتان الروايتان موجودتان في الباب الاول الحديث الخامس والتاسع، دالتان ولم تكن روايتان من دار التأييد والاعتبار، دالتان على ان الموضوع هو عموم الآية. فيهما المتن هكذا، انهما يعني الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله، وروايات أخرى ستأتي إن شاء الله نذكرها في الأسباب الأخرى أيضا تلوح وتنبه على أن الموضوع موحد في أسباب الوجوب وهو الآية. لاحظوا الآن عندما نستظهر أن الموضوع موحد كيف سوف يسبب أن تحصل لدينا استفاضة في الروايات. أما إذا جعلنا الموضوع خصوص الكسوف، خصوص الخسوف، خصوص الزلزلة، خصوص الريح، بل كذا كذا، يعني قد في بعض هذه الموارد يصعب عليك إقامة دليل مستفيض، بل يصعب عليك إقامة دليل معتبر منفرد. أما إذا استظهرنا أن الموضوع موحد وهو الآية يصبح الأدلة مستفيضة. ما الغرض من هذا البيان؟ طبعا ليس لأجل أن يحصل لدينا استفاضة نلوي عنق دلالة الأدلة، لا، ليس المقصود هذا، ليس المقصود تشهي في كيفية الاضطباع أو الاستدلال، لا، المقصود يا إخوان انظر أن مصير اعتبار الطرق او لا او عدم اعتبارها، مصير تقييم الطرق في مرحلة متوقف على المتن عجيب، وفي مرحلة اخرى المتن متوقف على الطريق، شلون يصير؟ طبعا الآن، وأنا هذا بحث مهم في تراث الحديث سواء في الأبواب الفقهية أو في المسائل الفقهية أو في القواعد الفقهية أو حتى في العقائد والمعارف والتفسير. إذا كان الفقيه متطلع واستطاع أن يقف على معنى مشترك بين روايات عديدة جدا، استطاع أن ينقل عن وجود معنى مشترك بفقاهته لا بقدرته في علم الرجال، بفقاهته في علم الفقه أو بفقاهته في علم العقائد أو في علم التفسير، متطلع على الأبواب، التفت إلى وجود معنى مشترك، التفاته في الدلالة. أنا أعطرت أكابر كثيرين رحمة الله عليهم، وجدت في محضرهم العلمي أول ما يقرأ عليهم ولا تقرأ يستاذ قذلت نوايا عجيب، بعدها إذا شاف المتن ليصل ليرى في كنوز يقول أنا هذا قرأ يستاذ، الطريق إسرائيل. ولماذا؟ لأن أنت إذا مات الأجنبي عن بحثك شنو أبطلتك تترث هذا الطريق معتبر غير معتبر شنو فائدة؟ أو مات ولو له صلة وراثة لكن ليس لديه معنى جديد مهم غير ما أثبت سابقا، ربما اكتراث فيه في العقل. المثل شيء مهم، دراسة المثل أولا شيء مهم. إذا استطاع متطلع في علم الفقه أو في علم العقائد أو في علم التفسير استطاع من متن الحديث أو متون حديث كثيرة أن يستخرج تواتر معنوي. تواتر معنوي ليس شرط، ليس من الطرق ابتداء، لا ابتداء تشوف فيه معنى مشترك في المتن، في هذا المتن في هذا المتن في هذا المتن في هذا المتن. وربما هذا الاشتراك المعنوي هو المعنى المتكرر، ليس معنى مطابقي، معنى ماذا؟ التزامي. وربما مو التزامي في الدرجة الأولى، التزامي في الطبقة الثانية الثالثة الرابعة. يعني هذا المعنى المشترك يقف عليه المتضلع بعد حجوب. فاهمين بالحجوب في المعراج؟ اللي في الدلالة في حجوب، لكنه اكتشف هذا المعنى المشترك. بين الطوائف العديدة، بين الروايات الكثيرة، في اشتراك معنوي، ربما مو تواتر، استفاضة معنوية، ربما مو استفاضة، أقل من استفاضة، لا تواتر ولا استفاضة، لكن شنو؟ وثوق معنوي، وثوق بصدور هذا المعنى من هاي ثلاث أربع روايات، هاي أربع خمس طرق ما قد ما تشكل استفاضة. تفضل عن تواتر، لكن بشكل وثوق في الصدور، معنى المشترك، لا أقل معنى المشترك فيه وثوق من الصدور، وإن كان المعنى المطابق التفصيلي لكل واحدة من هذه الرواية بعيدة لا تثبت، ما يثبت، لكن لا أقل معنى المشترك يثبت. إذن دراسة المتن، دراية الحديث مو بمعنى عين الدراية. دراية الحديث بمعنى المستعمل لغويا ورواية، دراية الحديث يعني فقه الحديث سواء هو في الفروع أو في العقائد أو في التفسير، دراسة متن الحديث لدور متقدم في اعتبار الحديث على ما اعتبار. نعم ثم يأتي دور الطرق والرواية والرواة وثقتهم وعدم ثقتهم المجرد. لذلك لاحظوا هنا، شوفوا سير الأعلام في هذا الفصل في كتب أخرى فقهية، حيث جعلوا الكسوف بما هو كسوف، الخسوف بما هو خسوف، الزلزال بما هو زلزال، كذا كذا في جملة من المصادر رح تأتي، لا ما في دليل، دليل ضعيف، يمكن تماما ما يمكن تماما، حتى بعضهم الزلزال ما اعتمد عليه من باب الاحتياط. لما؟ لأنه في الأول في الاستظهار لم يستظهر أنه في طبيعة موضوع متحد. إذا استظهرنا أن في استفاضة على موضوع الآيات ومعنى الآية هو هكذا تلقائيا في المصادق، في المصادق الآية، ويكفي في ذلك وجود الرواية الضعيفة المشتبهة مضافا إلى الاستئناف الأرض من هذا الإصباط، لأن الكبرى تكافت إليه، الصغرى هم مندرجة عرفا تكوينا إلى حد ما مع وجود رواية ضعيفة أكثر في الإندراج واضح. إذا نلاحظ صناعيا كصناعة فقهية طريقة الاستظهار مؤثرة في كيفية الاستنتاج. وفي شيء مهم ننتبه إليه، زين نقرأ الآن روايات هذه الدقيقة الباقية، روايات الزلزلة صحيحة الفضلاء في الباب السابع كما مر بنا في الأول. إن صلاة كسوف الشمس والقمر، إن فائدة رواية على ربنا لكم ضروري واحد مثلهم. لاحظوا هنا أربعة خمسة من الفضلاء من أصحاب الإجماع رووا عن الباقر والصابر، هذا مو في مجلس واحد، في مجالس متعددة، لكن ما في واحد رواه. تستغربون. وبعضهم عن أحدهما، يعني ممكن مو شيء غريب الرواية. قال أحدهما عليهما السلام: إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة. هني عليه السلام شنو الفرق بين الرجفة والزلزلة؟ طيب لربما الرجفة بدايات الزلزلة قبل الزلزلة، إذا اشتدت قوية صارت زلزلة ترجف وجهها تصير مثل الوجيف، الوجيف والرجفة قريب لبعض، أما الزلزلة إذا اشتدت. إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشرة عام وأربع سيدات صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس خلفه في كسوف، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفه. تتم كتابة الرواية غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.